من الصيد الذي يعني إنما يقتل بضربه بالمعراض أو برميه بالسهم. نعم.
وحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الصيدة لا يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما ندت حديث رافع، حديث رافع الذي مر علينا آنفا، ند لهم جمل فلم يدركوه ولم يستطيعوا أخذه حتى رموه، وقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد، أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فافعلوا بها كذا. رموه حل بعير، بعير صار حكم حكم الصيد. نعم انتهى.
يقول فكما ان الصيد اذا اصيب في اي مكان من بدنه ومات فهو حلال، فكذلك الصيده لانها صيد الا انها قطعت قبل ان تموت.
بس
قال احمد فان بقيت اي قطعنا رجلها ولكن هربت لم ندركها فان رجلها حينئذ تكون لبسه حرامه لأنها
بارت
من
حي
ميتته
نجسة. سبحان الله، ما ماتت هذه، ما ميتة، هذه الصيد، هذه الصيد أو حيوان يعني حكم حكم الصيد. أقول لابد أن يكون يعني ذكر اسم الله عليه عند يعني العدو إليه وعند ضربه، لابد من ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر. الرسول قال هذا في مناسبة شرود ذلك الجمل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم.
حتى ولو لم يدركها يا شيخ،
ولو لم إيش؟
ما أدركها، ما أدرك
ولو ما أدرك، هل يشترط فيها التذكية الصيد؟ اشترط أن يذكيه وقد رماه بسهمه أو ضربه بالمعراض، يشترط أن يذكيه؟ ما. خلاص ما علينا.
ومسألة ثانية النصف فقط.
إيه هذه ما إيه إلى آخرة الخمس. يقول يا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سهل بن محمد الرحيم.
نكمل نقرا شرح حديثه ولا نقرا الحديث الجديد؟
في شيء يعني
والله الشيخ محمد ذكر مسائل،
اقرا شوي وبعدين ترجع احسن.
احسن الله اليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال على قوله
لا أقرأ حديث، أقرأ
نعم. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لي،
وعن
عدي بن حاتم
نعم
رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكن إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
هذا انتهينا من قرأنا بعده
كنا نقصد المسائل على حديث هذا نفسه.
ها أقول بعد حديث عدي
رواية عدي نفسها
وبعدها
عن أبي ثعلبة إذا رميت بسهمك حديث جديد وعن عائشة
الموضوع.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم إلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال تعالى سألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فدلت هذه الآيات وكذلك حديث عدي برواياته في ذلك كله الأمر بذكر اسم الله على الذبيحة وعلى الصيد. وقد اختلف العلم في حكم التسمية على الذبيحة والصيد، فمنهم من قال إن التسمية شرط لحل الحيوان، وأن ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل بها. قال بعضهم بل إنه مستحب، فاسم الله على كل مسلم، اسم الله على كل مسلم، يعني المسلم اسم الله بقلبه وبنيته. وفصل آخرون وقالوا إن التسمية شرط، ولكن أو باسم الواجب إلا فتسقط بالنسيان. ثلاثة مذاهب، وأرجو أن هذا الثالث هو القول الوسط، وهو الذي يندفع ويرتفع به الحرج. وهذا الحديث حديث عائشة مبني على هذا الاعتقاد، على اعتقاد إنه لابد من التسمية. ففي هذا الحديث أنه سئل عليه الصلاة والسلام إن قوما حديث عهد بالإسلام جهال باللحمان مما ذبحوهم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا. استدل بهذا الحديث على حل ما جهلت التسمية عليه، مجهول لا ندري، يعني ذبيحة مسلم لا ندري ذكر اسم الله عليها أم لا، فعلم أنه لا يشترط يعني الاطلاع على ذلك والقطع بأن الذي ذبح أنه قد سمى. ولعل هذا مما يؤيد القول الثالث القول الوسط باعتبار أنه يعفى عن التسمية بسبب الجهل أو النسيان. قال سموا الله أنتم وكلوا، ولا شك أن هذا هو مقتضى اليسر، يسر الإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. لا ندري الحمد لله، قال سموا الله أنتم وكلوا، يعني سموا الله عند الأكل، عند الأكل سموا الله. وإن كان هذا مشروع مطلقا، لكن هذا يجبر لو قدر أن الذي ذبح لم يسم. نعم حديث آخر.
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال
عن
الخذف
الخذف
نعم وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكئ عدوا ولكنها
ولا إيش ضبطها
ولا تنكأ
عدوا
إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ لمسلم
رحمك الله. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وهو الرمي بالحجارة الصغيرة اللي نسميها الحذف تحذف حصلت فإنها يقول فإنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تكسر السن وتفقأ العين عبث. ويفهم من هذا إن الحذف الذي يخشى منه ذلك هم حذف يعني افرض أنه إنسان ما عنده حذف هو يحذف في شيء يعني تأمل في ما يصل إليه حذف ما له حذف لكن كونه يحذف إما ليصيد بهذا الحذف أو يريد أن يحذف على يعني يحذف على ظالم يريد أن يصيبه فالرسول يقول إن الحذف هذا لا فائدة فيه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا لكن يكسر السن ويفقع العين يمكن تصيب إنسان تكسر سنة تفقع عين. وأورد المؤلف هذا الحديث لقوله ولا يصيد صيدا فعلي من الحذف لا يحل به الصيد وليس من وسائل الاصطياد والغالب أنه إذا أصاب الصيد وقتله يقتله بثقل حصاد ما تجرحه شيء لكن يمكن تقتله بثقل الحصاد وقد يقال إنها لا تصيد أصلا لأن الغالب أن الحذف يكون بما يشبه الجمرات حصيات صغيرة ومن العبث بعض الناس يعبث رمي حصى إذا كان حولك ناس ما يجوز يمكن أن تصيب أحدا بعينه أو سنه أو رأسه. نعم ثالثا
سنذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح أي الحيوان لا تتخذوا حيوانا الشيء الذي في روحه هو الحيوان كطائر ولا حيوان آخر يعني شاة أو سخلة صغيرة أو دجاجة لا تتخذوه غرضا يعني هدفا تقصدوه بالرمي في 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 المناضلة. وقد جاء ابن عمر ورأى أناسا قد نصبوا طائرا وجعلوا يرمونه فقال لعن الله من فعل هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرض. وحديث ابن عباس فيه النهي عن ذلك ومن نصب حيوان غرضا فإنه إذا قتله بهذه الطريقة لا يحل. ولعل هذا هو مناسبة ذكر المصنف للحديث في هذا الباب يجي بعض السفهاء ويحطون حيوان يجيبون شاة عنز تيس طائر دجاجة يجعلون ثم يتوجهون إليه بالرمي يصير هو الهدف من الذي يصيب. فيعذبونه ويقتلونه بغير الطريقة الشرعية. حسبك يا وليد. هات اللي عندك. نعم
نعم. يقول رحمه الله قال عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أي عند ذكاته أم لا، قال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. فقدم أن في رواية إن قوما حديثي إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية، وهي هنا في البخاري من تمام الحديث بلفظ قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، وفي رواية مالك زيادة وذلك في أول الإسلام. والحديث قد أعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما عرفت، سيما وقد وصله البخاري.
يقال للذي أسمع منه حديث عهد، حديث عهد بالإسلام وحديث عهد بالكفر، يعني عهده بالكفر قريب وعهده بالإسلام قريب، توه داخل في الإسلام، فهو حديث عهد بالكفر وحديث عهد بالإسلام. نعم.
وتقدم أن الحديث من أدلة من قال بعدم وجوب التسمية ولا يتم ذلك، وإنما هو دليل على أنه لا يلزم أن يعلم التسمية فيما يجلب إلى أسواق المسلمين، وكذا ما ذبحوا الأعراب من المسلمين لأنهم قد عرفوا التسمية. قال ابن عبد البر لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير، إلا أن يتبين خلاف ذلك ويكون الجواب عنهم بقوله فسموا إلى آخره من الأسلوب الحكيم، وهو جواب السائل بغير ما يترقب، كأنه يقول الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه. وهذا يقرر ما قدمنا من وجوب التسمية إلا أن تحمل أمور المسلمين على السلامة. وأما ما اشتهر من حديث المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي، وإن قال الغزالي في الأحياء إنه صحيح فقد قال نعم في الإحياء إنه صحيح فقد قال النووي إنه مجمع على ضعفه. وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة وقال إنه منكر لا يحتج به. وكذا ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن الصلت السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر فهو مرسل، وإن كان الصلت ثقة. فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل. وقولنا فيما تقدم إنه ليس الإرسال علة نريد إذا أعلوا به حديثا موصولا ثم جاء من جهة أخرى مرسلا. نروي عن هشام عروة مرسل نروي موصولا. قال الشيخ محمد رحمه الله قال استدل به بعض العلماء على أن التسمية ليست بشرط لقوله سموا الله، مع أن السائلين قد شكوا في أن كون هؤلاء قد سموا أم لا، وهذا شك في شرط الحل، لو كان شرطا فلا تحل الذبيحة إذا شككنا الذابح هل سمى أم لا، ولكن لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة لوجهين، لكنه ما ذكر لوجه واحد، أن هذا الحديث يحتمل ما قيل ويحتمل أمرا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أكله، لأن الأصل في الفعل الواقع عن أهله أنه واقع على السلامة والصحة، لا لأن التسمية ليست شرطا. وعندنا أدلة أخرى صريحة في اشتراط التسمية لحل الذبيحة.
معروف مذهب الشيخ، مذهب الشيخ أن التسمية شرط مطلق، وهو المشهور عند الحنفية. نعم.
قال من فوائد الحديث أن اشتراط التسمية لحل الذبيحة، وجهه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولولا أنه تقرر عندهم أن اللحم لا يؤكل إلا إذا ذكر اسم الله على الذبيحة ما سألوه.
هذا ما هو. هذا يدل على أن عندهم أن التسمية واجبة. نعم.
قال هذه الذبائح،
هذا الحديث يمكن يرد به على من قال بالعكس، من قال إن الحديث يدل على عدم وجوب التسمية هل هو صحيح، أما من يقول إنه ليس شرطا على الإطلاق. نعم.
قال هذه الذبائح التي تأتينا من الخارج إذا كانت وردت من بلاد يمكن أن تولى ذبحها من يحل ذبحه أو لا يحل، فإنه لا بد أن نسأل عن الذابح، وإذا قيل لنا إن الذابح من أهل الكتاب فليس لنا أن نسأل كيف ذبح وهل سمى. وذبائح الكتاب حلال حتى وإن تركوا دينهم ما داموا ينتسبون لأهل الكتاب، وذلك لأن الله أباح ذبائحهم وكفرهم في سورة واحدة في المائدة.
حل ذبائحهم وكفرهم
يقول
في سورة واحدة
في أول السورة
نعم.
أباح ثم قال لقد كفر الذين
نعم في كله.
قال الشيخ البسام قال الشيخ ابن باز رحمه الله
الله المستعان فلعله ندري أكذلك ذبائح المسلمين الذين يعني غلب عليهم الجهل والبدعة والشرك وترك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله اللحوم التي تباع في أسواق دول غير إسلامية إن علم أنها من ذبائح الكتاب فهي حل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي تحريمها. أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها. وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وأما اللحوم المستوردة فما وردت من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم يذبحون بالخنق أو بالصعق الكهربائي ونحو ذلك فلا شك في حرمته. أما إذا جهل الأمر هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها فلا شك أن حرمتها تغليبا لجانب الحظر كما قرره أهل العلم منهم النووي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن حجر وغيرهم. ثم قال الشيخ الإسلام قال ابن رجب ما أصله الحظر كالأبضاع ولحم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية والعقر، فإن تردد في شيء من ذلك لسبب آخر رجع إلى الأصل فبني عليه فما أصله التحريم بقي على حرمته. قال الشيخ بسام ولو فرضنا أنه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحا شرعيا ويوجد من يذبح ذبحا آخر كالخنق والوقض فلا تحل للاشتباه كما هي القاعدة الشرعية.
لا حول ولا قوة
إلا بالله. أنا شيخ هذه مسألة يعني في الواقع
هذه من المسائل التي اختلف فيها الشيخان ابن باز وابن حميد، اللحوم المستورد والدجاج المستورد. الشيخ ابن باز يقول الأصل في ذبائح الكتاب الحل، لكن إن علم أنهم يذبحون بكذا بالصاق إلى آخره فلا يحل إذا علم. وابن حميد يقول إذا علم أنهم يذبحون بالصاق والخنق فلا يحل، وإذا لم يعلم فإنه يصير من نوع المشتبه فيجب اجتنابه لعدم العلم يعني بمقتضي الحل وهي الذكاة الشرعية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. نعم انتهى القول على هذا الحديث.
اي نعم
حسبك.
شكرا يا شيخ.
نعم
قل الآن يعني ينتشر الذبح بالخنق والصاعق، بل الشيخ عبد الأشقر ذكر له في كتاب أنه جاءتهم سمك مكتوب عليها على الطريق الإسلامي.
إيه هذا مشهور نسمع
عنه
تلبيسا لأنهم يذبحون، والتلبيس عند الكفار وأشباههم أقول كثير يريدون ترويج تجاراتهم. فإذا عرفوا أن المسلمين لهم اعتبارات ويشترطون يعترضون حاولوا أنهم يظهرون الأمور على ما يتفق مع عقيدة المسلمين وأحكام الإسلام. نعم يعني هذا السمك وضعوه في كرتون ذبائح
نعم
أو اكتبوا عليه حسبونه دجاج.
وحدثني بعد أحد أقاربي أنه وجد دجاجة كاملة رقبتها ورأسها كاملة ومكتوب عليها على الطريقة الإسلامية
الله المستعان. الله أقل ما نقول فيه إنه من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريب. بلى بلى الأمر. وأظن وزارة التجارة تدعي أو يدعون لهم يعني يشرفون على.
الشيخ محمد ذكر أنهم في هيئة كبار العلماء طلبوا وكلاء الوزارة وجلسوا معهم فبينوا لهم أن هناك هيئات تشرف كذا ذكر، وأنه لا يأتي إلى هنا إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية. أنا حدث عنه يعني السؤال الآن في المحلات ما هم من الغلو ولا هم من التشدد، أقول في المطاعم
لا
السؤال
لا ما هم من الاحتراز،
وفي البيوت عندما يدخل إنسان عند أحد ويأتيه بلحم أو دجاج هل يسأل؟
ما دام السوق فيه هذا وهذا وأنا ما آكل هذا هذه مالي وش المالي؟
أيوة الملاحظة في ناس يتساهلون بهالمسائل كثر يعني ما هو.
الآن وش نسبة المستورد مع ما توفر الآن من إنتاج اللحوم والدجاج؟
هذا ما زال كثير، ما زال مع أن الناس يعني يأخذون الآن المحلي وفي إقبال عليه كبير، لكن المستورد خصوصا المطاعم والشركات يكون مجمد يكون أرخص اللحم والدجاج خصوصا نعم. الدجاج يعني
إلى آخر. ناصر
ذكر هنا البندقية في كلام البخاري
سؤال
أقول على الخذف البندقية في كلام ال
لا
لا
يتجال. أقول هذا مع المراجعات يعني فيما يتعلق بالصيد اللي أنت أردت تقرأ فيه خلوا إن شاء الله الدرس القادم المراجعات. نعم ما ندري مجهول مجهول خلص أقول خلص يعني إذا علمت إن شخص يعني مشرك ما أتركه يذبح. الرافضي ما أكل ذبيحته لأنه واضح يعني عندي لا تحل ذبائح الرافضة.
لكن الآن في السوق
من الهند ومن البلاد يغلب عليهم عبادة
القبور
ما ندري والله.
هذا
الأغلبية وهذا الآن تسبب إشكال يعني إشكال عظيم كبير وإله ولا هناك العناية. ولا كان المفروض أن الجهة يعني تنتقي ناس يتولون هذا الأمر لأنه يعني أقول له شأن له خطورة في الحل. نعم يا ناصر شوية
سلام عليك.
لو قال إنسان أنا أذبح أنا ما خلينا يذبحون شلون يسبحون؟
هو الآن ما أدري اللي في المطابخ بعد اللي في المطابخ أظنه مع أحسن ولا إيش
يعني يغلب منهم من اليمن
إيه كان المطابخ أحسن من المقصب
يعني نعم في بعد الأمراض هذه
إيه
يعود
الذبح المملة. إذا في وقت الشتاء، ما ينبح المطاعم نهائيا. لابد ما تشعل على البهيمة. نقول إذا تهيأ وتيسر أن الإنسان يتولى ذبيحة ويذبح بنفسه، خلوه يتولون بقية العام طيب. لكن ما نجعلهم من جنس. إن قوم يأتوننا باللحمان الله أعلم. نعم تفضل. نعم
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من
بسم الله
هنا أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
يقول المؤلف باب الاستنجاء. الاستنجاء يكون قطع النجو وهو الخارج من الإنسان بالأحجار أو بالماء. وهذا الباب يعبر عنه المصنفون بعبارات، باب الاستنجاء، باب التخلي، باب آداب قضاء الحاجة. وهذا أجمعه باب آداب قضاء الحاجة، هذه الترجمة واسعة وشاملة. أما باب الاستنجاء يختص بأمر معين، شيء واحد، واحد من أحكام الغائط وقضاء الحاجة، واحد من أحكام قضاء الحاجة. قضاء الحاجة لها آداب وأحكام، أولها أن من أراد دخول الخلاء يستحب له أن يأتي بالذكر الوارد. قال المؤلف يستحب لمن أراد دخول الخلاء يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث. فهذا قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، إذا أراد إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورد في بعض الروايات التسمية بسم الله، لكن هذا هو ثابت في الصحيحين. والتسمية فيها هو فيها ذكر الله، وهي مما يطرد الشياطين التسمية، كما تطرد الشياطين عند استحلال الطعام تطرد الشياطين عندها. فالمصنف مشى على أنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فسر الخبث والخبائث بأنه جمع الخبث جمع خبيث، ككتب جمع كتاب، رسل جمع رسول، والخبائث جمع خبيثة. فسر الخبث والخبائث بذكران الشياطين وإناثه، كانه قال أعوذ بالله من الشياطين ذكورا وإناثا. والمناسبة ظاهرة، لأن المحل المعد لقضاء الحاجة تأوي إليه الأرواح الخبيثة لأنه يلائمها. نعم بعد
سلام. وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وعند الخروج كذلك يأتي بهذا الذكر غفرانك. هل جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني أسألك غفرانك، أسألك غفرانك لذنوبي. وبين هذا الدعاء والفراغ من الحاجة في مناسبة، فإنه بقضاء حاجة وخروجه تخلص من الخبث الجسدي الحسي، وبسؤال المغفرة يطلب أن يخلصه الله أيضا من الخبث المعنوي. فالذنوب خبائث، فكأنه يقول كما أذهبت عدي خبث الجسد وعافيتني منه، أيضا اغفر لي ذنوبي وخلصني منه خبث القلوب وخبث التي هي الذنوب. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى. إنها لنعمة جديرة بالشكر، الخلاص من البول والغائط نعمة عظيمة. لو احتبس في الإنسان فسدت حياته وتنغصت. إذا حصل عسر في البول أو عسر في الغائط تألم الإنسان كثيرا وتأذى وتضرر. نعم بعد
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل.
وكذلك السن أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد الذي يسن تقديم الرجل عند الدخول, تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا. وهذا أنا لا أذكر له دليلا يتضمن النص على هذا ما أذكر إلا العموم. كان رسول يعجبه التيمم في تنعله في لبسه لنعله ترجله إصلاعه لشعره وطهوره وفي شأنه كله. فالفقهاء أخذوا من هذا بما إن المسجد مكان محترم وفاضل فيناسب تقديم اليمنى وفي الخروج تقديم اليسرى. والخلاء بالعكس مكان يعني لا يرغب في دخوله, فالأولى به تقديم اليسرى والخروج عنه هو الذي فيه البعد عن الخبث والبعد عن المكروه. فناسب تقديم اليمنى دخولا خروجا واليسرى دخولا, قالوا عكس مسجد ونحن. نعم
السلام عليك.
بعد
واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره.
يقول يسن كل هذه مستحبات عندهم, يعتمد على رجله إذا جلس لقضاء حاجته يقول يسن أن يعتمد. وقد روي في هذا حديث ضعيف يعني يتكي وينصب اليمنى تكون يعني لا يعتمد عليها بوركه, وركه على اليسرى. بعضهم قال إن هذا أيسر وأسهل لخروج في الخارج يعني ناحية طبية, أيضا يؤيدها ناحية طبية. لكن كون نقول سنة هذا ما يستقيم أن نقول سنة إلا لما سنه الرسول وثبت أنه من هدي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يستحب الاستحباب كأنها أوسع, يعني يمكن يكون المقتضي للاستحباب أمور مصلحية. يعني شغول بعده اعتماده على رجل اليمنى اليسرى. نعم.
وبعده في فضاء واستتار.
وبعده في فضاء يسن البعد. نعم كان من هدي عليه الصلاة والسلام البعد في الفضاء, وهذا فيما إذا أراد الخلاء والتغوط, بخلاف البول أمر البول أيسر أسهل. فإنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أتى على سباطة قوم فبال قائما وحذيفة قريب منه, لكن في الغائط لا, كان عليه الصلاة والسلام يبعد, يقول المغيرة فانطلق حتى توارى عني. واستتاره يقول إيش واستتاره, هذا فيما إذا لم يكن بحضرته من يراه يسن أن يستتر أيضا وإن كان في خلاء. أما إذا كان بحضرته من يراه فإنه يجب عليه أن يستر عورته عن الناظرين, هذا محل. وبعده في الفضاء واستتاره. بعده
وارتياده لبوله مكانا رخوا.
ارتياده يعني تحريه لبوله مكانا رخوا حتى لا يسبب له تلطخ بالنجاسة والتلوث برشاش البول. المكان الصلب يؤدي إلى انتشار البول والإصابة برشاش البول، فيعتاد يرتاد مكان رخو، إما مكان رخو أو يجد الأرض ويلينها بتحريكه حتى تصبح لينة، بحيث أنه ما يكون هناك رشاش ينتشر ويصيب قدميه أو ساقيه أو ثيابه. هذا من الأدب. نعم.
سلامي. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا.
الله. كذلك هذا يعتبر يقول من السنن أن يمسح ذكره من أصله إلى رأسه يقول ثلاثا، ويسمون هذا السلت، سن السلت، من أجل تنقية القصبة، قصبة ذكر من البول، حتى لا يخرج. وهذا لا دليل عليه. ونتره ثلاثا، النتر لا أدري عن معناه إلا أنه كأنه فيه نفض أنه ينفضه حتى كذا. الشيخ ابن عثيمين فسر بطريقة معينة، يقول التحريك، تحريك الداخلي بحيث أنه يضغط كذا على نفسه يخرج. طبيعي، هذا طبيعي، أنه الإنسان إذا تبول يمكن كذا يكون من حركة داخلية طبيعية عادية، يمكن تصير ثلاث وأربع وأكثر من ذلك بدون، ما دامت انها كانه مثل الذي يحاول اخراج البول، كما انه يحاول احيانا اخراج البراز بضغطه على نفسه. لكن ينبغي عدم التكلف، والسلت كذلك لا ينبغي الا احيانا، يمكن تدعو الحاجه في بعض الاحيان، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك يعني ديدنا وعادة. لا، لأن اتخاذ هذا والإكثار منه ربما يسبب عكس المطلوب. نعم. سعد
سمعي. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثه،
هذا مما يستحب أن يتحول حتى لا يصيب تصيبه النجاسة. إذا صار يستنجي والنجاسة، هذا على أساس إنه يقضي حاجته على الأرض وتكون النجاسة قريبة منه. لكن إذا كان على حفرة، على مثل الحمامات الحالية، كرسي، النجاسة بعيدة عنه، يمكن يستنجي فهذا وهو في مكان ما عليه. لكن إذا كان يقضي حاجته على موضع يعني مستوي أو حفرة قريبة صغيرة، تحوله أبعد له عن احتمال التلطخ بالنجاسة. بعده.
سمعي. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله كالخاتم وغيره. وجاء في حديث قال فيه الحافظ ابن حجر أنه معلول، أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله. وهذا لا شك أنه إذا تيسر ينبغي، لكن إذا كان الشيء مطوي في جيبه مصون ما هو مثل الشيء المكشوف. ولهذا قال الفقهاء أنه ينبغي أن يقبض عليه الخاتم إذا لم يتيسر له وضعه. نعم. بعد.
سمعي. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض.
يستحب أن يكره.